الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرع التالي، وهو أنه لو وقع في البئر جزآن وشك في كونهما من حيوان واحد أو من حيوانين، وهذا الشك باعتبار أنه تترتب ثمرة مهمة على كونهما من حيوان واحد أو من حيوانين، فإنهما على تقدير كونهما من حيوان واحد لا يمكن أن يتجاوز المقدر ما قدر لهذا الحيوان، لا يمكن أن يتجاوز مقدر المجموع ما قدر للحيوان، فإن كان مقدر الحيوان 40 فلا يمكن أن يتجاوز مقدر الجزئين 40، وعلى تقدير كونهما من حيوانين يمكن لمقدر الجزئين أن يتجاوز مقدر الحيوان الواحد إلى أن يصل إلى مقدر مجموع الحيوانين فلا يتجاوزه. فإذن هذه ثمرة مهمة، فلو شككنا للوهلة الأولى قد يقال أن المسألة تبتني على التعبد أو المطهرية، فإن قلنا بأن النزح للتعبد فيكون من موارد الشك بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن الأكثر، والأقل والأكثر في المقام هو مقدر الحيوان الواحد أو مقدر مجموع الحيوانين، لأنه على تقدير كون الجزئين من حيوانين فيمكن أن ننزح إلى مقدر مجموع الحيوانين، هذا الأكثر، وعلى تقدير كونهما من حيوان واحد فلا ننزح في الحد الأقصى إلا مقدر هذا الحيوان الواحد، وهذا هو الأقل، وإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر نجري البراءة عن الأكثر. وأما لو قلنا بالمطهرية أن النزح لأجل التطهير، فحينئذ يكون المقام من صغريات التمسك باستصحاب الكل لما عرفت سابقا من أن المقصود بالاشتغال ليس من الضروري أصالة الاشتغال. مرارا ذكرنا أن المقصود بالاشتغال بمعنى ماذا؟ أنه عندما ننزح الأقل نشك في حصول الطهارة فنستصحب بقاء النجاسة. فيما نحن فيه قد يقال بجريان استصحاب الكل، فيكون نظير تردد الحدث بين الأصغر والأكبر، فتوضأ المكلف فبعد وضوئه يشك
في بقائه محدثا يستصحب كل الحدث، وما نحن فيه بنزحنا للأقل نشك في بقاء كلي النجاسة، نستصحب بقاء ماذا؟ النجاسة. فإذن تبتني المسألة على التعبد والمطهرية، فإن قلنا بالتعبد فيأخذ حكم ماذا؟ أن يكون الجزآن من حيوان واحد فننزح الأقل فتجري البراءة عن الأكثر. وإن قلنا عليكم السلام بالمطهرية فحينئذ يكون المورد من موارد التمسك باستصحاب الكل، لأنه عندنا جزئيان، أحدهما النجاسة المسببة عن حيوان واحد، والآخر النجاسة المسببة عن حيوانين. فإذا نزحنا مقدر الحيوان الواحد نشك في بقاء كلي النجاسة، الأعم من أن تكون مسببة عن الحيوان الواحد أو الحيوانين، فنستصحب بقاء الكلي. مقتضى استصحاب بقاء الكلي هو الاشتغال بالأكثر، وأن الذي لا يطهر وأن الذي يطهر ليس هو إلا الأكثر. ما الشارح رحمة الله عليه يقول حتى لو بنينا على المطهرية، وبعبارة أخرى نوافق، لو بنينا على التعبد بأن الذي يجب نزحه هو الأقل لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ولكن لو بنينا على المطهرية فلا نوافق على التمسك باستصحاب الكل، وذلك لأن ما نحن فيه من موارد تعارض الأصل السببي مع الأصل المسبب. شوف لاحظ التطبيقات الأصولية بكثرة في هذا الكتاب. إذا ما نحن فيه من صغريات تعارض الأصل السببي مع الأصل المسبب، وثبت في علم الأصول أنه إذا وجد أصلان يكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر، يجري الأصل في السبب ولا يجري في المسبب، وذلك لحكومة الأصل السببي على الأصل مسبب. فلنمثل بمثال خارج هذا البحث. شككت في طهارة ماء، وكانت حالته السابقة الطهارة، ثم غسلت هذه العبة بهذا الماء المشكوك، بعد غسلها بالماء المشكوك النجاسة تصبح العبة أيضا مشكوكة النجاسة. والعبة كانت حالتها السابقة النجاسة. فالماء حالته السابقة ماذا كان؟ الطهارة. والعبث حالته السابقة النجاسة. بمقتضى استصحاب بقاء النجاسة في العبث يثبت ماذا؟ نجاسة العبث. وبمقتضى استصحاب الطهارة في الماء ماذا يثبت؟ طهارة العبث المغسولة بهذا الماء. فبأي استصحاب نعمل؟ فهنا يقولون نفتش. الشك في نجاسة العبى من أين نشأ؟ من الشك في طهارة الماء. إذ لو كان الماء نجسا فهذه العبى تبقى على نجاستها، ولو كان الماء طاهرا هذه العبى تصبح طاهرة لأن غسلت بماء طاهر. فالشك في نجاسة العبى نشأ من الشك في نجاسة الماء. فالشك في العبى مسبب عن الشك في نجاسة الماء. فيقال لهذا الشك في العبى بأنه شك مسببي، وللشك في طهارة الماء شك سببي. فإذا استصحبنا طهارة الماء يرتفع الشك في نجاسة العبى تعبدا، لأنك بعد أن تجري، بعد أن يعبدك الشارع بأنه ابني على طهارة الماء لأن حالته السابقة ما هي؟ الطهارة. فإذا بنيت على طهارته حينئذ الماء العبى المغسولة بماء محرز الطهارة تعبدا تطهر أو لا تطهر؟ تطهر، فيزول الشك. هذا معنى حكومة الأصل السببي على الأصل المسبب. الشارح رحمة الله عليه يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، والسبب في ذلك هكذا، أن هذا البئر الذي وقع فيه جزءان عندما نغسله بمقدر أحد الحيوانين الذي هو الأقل، لماذا نشك في بقاء نجاسته؟ لابد لذلك من سبب. سبب الشك في بقاء نجاسة البئر هو الشك في حدوث نجاسة أخرى. فحينئذ نستصحب ماذا؟ عدم حدوث النجاسة الأخرى، فيزول الشك في نجاسته بعد غسله بالأقل. وهذا فيما لو كان المحدث بالأصغر قد صدر منه حدث مردد بين البول والمني، فقام وتوضأ، فعلى تقدير كونه بولا فهو الآن ماذا؟ طاهر. وعلى تقدير كون الحدث الصادر منيا وما زال نجسا. فبوضوئه هل نستصحب بقاء الكل؟ نقول لا، لأن الشك في بقاء كلي الحدث مسبب عن ماذا؟ عن الشك في حدوث المني. إذ لو لم يكن المني حادثا هو قبل الوضوء متيقن الحدث الأصغر،
وبعد الوضوء متيقن الارتفاع.
فالشك في بقاء الحدث نشأ من الشك في حدوث المني.
فالشك في حدوث شيء مسبوق بالعدم مجرى لأي شيء؟ مجرى لاستصحاب العدم.
فإذا استصحبنا عدم حدوث المني فلا يبقى شك تعبدا.
ما نحن فيه من هذا القبيل؟
هناك نجاسة قصيرة إن صح التعبير، ونجاسة ماذا؟ طويلة. لو كان الواقع في البئر هو النجاسة القصيرة فقد نزحنا المقدر له فيكون البئر طاهرا، ولو كان الواقع في البئر هو النجاسة الطويلة فما زال البئر نجسا. بنزحنا للقليل نشك، لكن شكنا مسبب عن الشك في أي شيء؟ عن الشك في حدوث النجاسة الطويلة، فنستصحب عدم حدوث النجاسة الطويلة. فحتى على القول بمبنى المطهرية نكتفي بنزح أقل. واضح هذا الكلام؟ فهنا نزح الأقل لا يختص بمبنى التعبد، بل حتى على القول بمبنى المطهرية. صار واضحا؟ نعم.
شوف في بداية الفرع يقول ولو شك في كونهما، كون الجزءان جزئين من أجزاء حيوان واحد لينزح الأقل، أو حيوانين لينزح الأكثر، فبالنسبة إلى المقدار الزائد عن مقدار واحد منهما إلى أن يبلغ مقدر مجموعهما، فربما يتوهم أنه تبتني المسألة على مرحلة البراءة والاشتغال. البراءة مبنية على ماذا؟ على التعبدية، لذا يقول وهو مبني على التعبدية، هذا راجع إلى البراءة. ورافعية القذارة المعبر عنها بالمطهرية راجع إلى الاشتغال. واضح إلى الآن؟ طبعا مبنى الاشتغال هنا هو استصحاب بقاء كلي النجاسة، وعبرنا عنه باستصحاب الكل. ويمكن أن يقال
هناك شيء مضمر. يعني ما هو الشيء المضمر؟ يعني بناء على التعبدية الأمر صحيح، نقتصر على الأقل. وأما بناء على المطهرية ويمكن أن يقال، هذا يمكن أن يقال يختص بمبنى ماذا؟ عليكم السلام، المطهرية. ويمكن أن يقال إن الشك في المقام مسبب عن حدوث سبب آخر اللي هو النجاسة الطويلة، فالأصل عدم الحدوث، فكان الشك فيما نحن فيه من قبيل الشك في أن الصادر من المحدث بالأصغر بول أم مني، وبناء الأصحاب فيه على استصحاب عدم سبب جديد، وهو حاكم على استصحاب الكل وما نحن فيه من هذا القبيل. صار المطلب واضحا؟
خب فليكن
هو محدث بالأصغر قبل أن يخرج منه هذا السائل، هو محدث بالأصغر، تمدنا على غير طهارة من الحدث الأصغر، ثم خرج منه رطوبة، هذه الرطوبة تردد أمرها بين أن تكون بولا أو أن تكون منيا، فإن كان بولا فيبقى على حاله محدث بالأصغر فالوضوء يرفعه، وإن كان منيا فالوضوء لا يرفعه. فهو على تقدير كونه بولا الآن هو طاهر. شك في عدم طهارته من أين نشأ؟ متسبب عن الشك في حدوث المني. فالأصل عدم الحدوث، فزال الشك تعبدا. واضح المطلب؟
هذا بالنسبة إلى استصحاب عدم سبب، عدم سبب الموجود. يعني بالنسبة إلى مقامنا، يعني عدم كون الجزء هو جزء مخالف لهذا الجزء الآخر.
نعم، يعني الآن لأنه إذا كان من حيوان واحد سميناه الفرد القصير، وإن كان من حيوانين سميناه الفرد الطويل. فأنا عندما نزحت مقدر القصير، لماذا أشك في بقاء النجاسة؟ لاحتمال عروض الفرد الطويل الذي يحتاج إلى نزح أكثر، فأستصحب العدم.
احتمال عروضه أو الاحتمال كون الفرد الآخر هو قطع لحيوان آخر، يعني
هو هذا، هو هذا المقصود. لكن لتقريب الفكرة مثلنا بالطويل والقصير. الفرع الآخر الذي يتعرض له في الواقع، انتهى البحث عن النزح، بقي لدينا فرعان. الفرع الأول في تحديد الدلو، هذه مسألة مهمة. كنا نتكلم ينزح له دلاء، ينزح له 47 كذا إلى آخره، 40 وما شابه ذلك. خب بأي دلو؟ الظاهر بينهم والاتفاق على أن الدلو هي الدلو المعتاد، لكن اختلف في المعتادة في تفسيرها. هل المعتادة بمعنى المعتادة في البلد، أو المعتادة في هذا البئر؟ إذ رب معتاد في هذا البئر لا يكون معتادا في بئر آخر، لأن هذا يختلف باختلاف سعة فوهة البئر وغزارة ماء البئر. ملتفت جيدا؟ فهذا وقع الخلاف. الشارح هنا رحمة الله عليه حدد ذلك بالمعتادة، لكن لم يتعرض للمسألة من هذه الطريقة التي تعارفوا أن يبحثوا فيها، وإنما تعرض لهذا المطلب، أن الدلو طارة يسقى به من البئر باليد، وأخرى يسقى به من البئر بالحيوان، في كثير من البلاد يضعون على فوهة البئر بقرة أو نوع من الدولاب، ويأتي حيوان يجر الحبل على هذا الدولاب ليخرج الدلو. بما أن قدرة الحيوان أقوى من الإنسان، فعادة الدلو يكون أكبر. فهذا البئر قد يسقى منه بالحيوان، وقد يسقى منه باليد، ودلو اليد غير دلو الحيوان. فأي دلو هو المقصود؟ إذا لاحظت الشارح تعرض للمطلب من هذه الجهة، لا من جهة كأنهم هم فرغوا عن نوعية الدلو، أنها دلو إنسان أو دلو حيوان، ولكن دلو الإنسان والحيوان مختلفة بين بئر وأخرى. أما هو لا، لم يتعرض لهذا المطلب، فهل هي دلو الإنسان أو دلو الحيوان؟ يقول الذي يظهر من أخبار التراوح أن المراد ماذا؟ دلو الإنسان، يتراوح عليه 4 إلى الليل وما شابه ذلك، يعني هم الذين يستقون لا الحيوانات. فالذي يظهر من هذه الأخبار أن المقصود الدلو المعتادة من الإنسان. لذا يقول: ثم إن الظاهر أن الدلاء المذكور في المقام ما هو المتعارف في الاستقاء باليد لا في الاستقاء بالحيوان، كما يشير إليه، كما يومئ إليه أخبار التراوح والتوصيف باليسير في الأخبار. استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أخبار التراوح وبينا ذلك. الدليل الثاني في بعض الأخبار تقدم معنا مرارا يمزح له دلاء يسير. هنا وصف الدلاء باليسيرة في مقابل الدلاء التي يستقى بها بالحيوان، فإنها بالنسبة إليها يسيرة وقليلة. لذا يقول: والتوصيف كما يومئ إليه أخبار التراوح وأخبار التوصيف باليسيرة، أو كما يومئ إليه التوصيف، والتوصيف تكون معطوفة على أخبار. يعني هناك مشيران، المشير الأول أخبار التراوح، المشير الثاني التوصيف باليسيرة في الأخبار، إذ هي بالنسبة إلى ما يستقى بها بالحيوان يسيرة جدا. طبعا في الوجه الثاني إشكال، اعتبار أن وصف اليسيرة يسيرة من ناحية العدد، لأنه لا يوجد في رواية أي ذكر للكيف حتى تكون يسيرة، أو كم الدلو حتى تكون يسيرة من هذه الناحية. الفرع الثاني والأخير يأتي التعرض له إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.